Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره اليوم الجمعه الموافق 20 سبتمبر عام 2024. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. حوالي 30 مصابا جراء المعارك في الفاشر يوم الخميس، وتوقف شبه كامل لحركه المواطنين ووسائل النقل. اللاجئون السودانيون بمعسكر ترانزيت الحدود في أثيوبيا يفيدون بتجدد الاشتباكات قرب المعسكر بين الجيش الأثيوبي وميليشيات محلية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أفاد مواطنون في الفاشر بأن حركة المواطنين ووسائل النقل قد تراجعت بصورة كبيرة بعد أيام من القتال العنيف بين قوات الجيش والدعم السريع. وقال مواطن لراديو دبنجا من الفاشر أن عدد الإصابات التي وقعت يوم الخميس جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع لا يقل عن 30 إصابة، وشكى من أنهم يعانون في علاج أولئك المصابين بسبب توقف غالبية المستشفيات والمراكز الصحية في الفاشر. وأضاف أن المدينة شهدت يوم الجمعة عقب تلك المعارك ما يشبه التوقف التام في حركة المواصلات، مضيفا أن معارك الخميس بدأت بعد الظهر واستمرت حتى المغرب. وأكد أن الاشتباكات والقصف تركز على جهة شارع المصانع ومنطقة السوق الكبير، وتابع قائلا أن الأسواق الطرفية في المدينة لا تزال تعمل على الرغم من استمرار المعارك والقصف المدفعي. وتحدث عن المعاناة التي واجهوها ذوي الجرحى في تلقي العلاج، وأضاف لراديو دبنجا:
والله مشكلة ما في يعني، بس إلا بس يعمل لك زولك تجي وبس يعمل له اللازم، بقينا بس نستغلوا المراكز الصغيرة صغيرة. العمليات ده بعدك برا، طب انت كيف بس يسوفوك بعدك عمليات داك لسه تدهلهم حلوي.
أفاد لاجئون سودانيون في معسكر ترانزيت الحدودي بأثيوبيا بتجدد الاشتباكات قرب المعسكر بين الجيش الأثيوبي وميليشيات محلية يوم الجمعة. وقال اللاجئ السوداني دكتور مالك عبد السلام لراديو دبنجا إن أصوات المدافع والاشتباكات سمعت في المنطقة مما أثار القلق وسط اللاجئين الذين لم يجلوا بعض إلى منطقة آمنة. وتمكن موظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد هدنة موقتة يوم الخميس من الوصول إلى معسكر ترانزيت وتوزيع بعض المساعدات المتمثلة في البسكويت بدون توفير الحصص الغذائية الكاملة. ويقيم في ترانزيت نحو 2000 لاجئ سوداني إضافة إلى لاجئين آخرين من جنوب السودان وأريتريا. يذكر أن أكثر من 3000 لاجئ سوداني بينهم أطفال ونساء وكبار سن فروا من غابات أورالا في 8 أغسطس الماضي بسبب انعدام الأمن، وتوجهوا سيرا على الأقدام إلى نقطة التسجيل الحدودية في المتمة حفاظا على حياتهم. قلل الكاتب دكتور نور حمد من شأن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا فيه طرفي القتال إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات. ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا خطاب بايدن بقليل القيمة، مضيفا أنه جاء متأخرا ولا يحمل أي جديد، وتابع قائلا أنه الخطاب قل من حجم المواساة وجاء وفق ما تقتضيه الدبلوماسية. وأشار لأنه الكثيرين احتفوا بخطاب بايدن وذلك بسبب حالة الضغط الشديد والمجاعة والتشرد الذي طال أمده عليهم. وعبر عن اعتقاده بأن ما نشرته الصحف الغربية مؤخرا عن سوء الأوضاع في السودان وفداحته وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الحالة النادرة والاستثنائية ربما دفع الإدارة الأمريكية للتدخل في الأمر. مستمعينا الأعزاء، أترككم مع زميلي محمد سليمان لمواصلة بقية النشرة.
قال عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش ياسر العطا إن القيادة العسكرية والمدنية والشعب السوداني يرفضون أي تفاوض مع قوات الدعم السريع. وأضاف العطا أمام حشد من جنود مجموعة الإسناد الخاص يوم الخميس قائلا: نسمع المفاوضات هنا وهناك، لكن القيادة العسكرية والمدنية والشعب السوداني يطالبون بتحقيق شعار بلبس. وكان قائد كتيبة البراء بن مالك التابع للحركة الإسلامية المصباح طلحة خلف ياسر العطا خلال خطابه لعناصر مجموعات الإسناد الخاصة وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
بنسمع عن مفاوضات هنا وهنا وهنا، لكن القيادة السياسية، القيادة السياسية بل بس، القيادة المدنية، ناس أخواننا ناس أبو نمو بل بس، الشعب السوداني كله بل بس. وأصبحنا الآن بقدرات متعاظمة تستطيع تحقيق هذا الشعار المجيد بل بس.
أدان حزب الأمة القومي يوم الخميس حادثة مقتل عشرات المدنيين إثر استهداف طائرة مسيرة لمركبة نقل عام على الحدود بين ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض جنوب الخرطوم. وقال بيان أصدره حزب الأمة القومي اطلع عليه راديو دبنجا إنه في جريمة مكتملة الأركان تعرضت حافلة سياحية تقل مواطنين وعددهم أكثر من 45 كانوا قادمين من مدينة ربك بولاية النيل الأبيض لقصف جوي بطائرة مسيرة في منطقة طيبة الحسناب. وأدان حزب الأمة القومي بشدة موصفه بالجريمة البشعة، معتبر أنها تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتحاكا واضحا لحقوق الإنسان، مما يؤكد أن هذه الحرب قد تجاوزت كل المعايير الأخلاقية وأصبحت تستهدف المدنيين الأبرياء بصورة مباشرة. قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 99% من الأسر في ولايات غرب وجنوب والشرق ووسط دارفور و98% من الأسر في شمال دارفور بحاجة إلى الغذاء، مشيرة إلى احتمالية تعرض جميع معسكرات النازحين في شمال دارفور للمجاعة. وأكدت المنظمة الدولية في بيان أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال عند أعلى مستوياته، حيث يعيش 97% من النازحين في مناطق تعاني من انعدام الغذاء الحاد. ودعت منظمة الهجرة الدولية إلى استجابة شاملة لاحتياجات النازحين تشمل توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والنفسية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية والمأوى وسبل العيش. توفى 142 شخصا بالكوليرا بولاية كسلا، فيما أصيب نحو 4278 بالمرض منذ بداية ظهور الكوليرا بكسلا في يوليو الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري. وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقرير لها أن أكثر المحليات تأثرا هي محلية كسلا، حيث بلغت حالات الإصابة 1351 حالة بينها 25 حالة وفاة، وتليها خشم القربة التي وصلت حالات الإصابة فيها إلى 547 حالة بينها 16 حالة وفاة. رهن الدكتور حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة الأزبق في مقابلة مع راديو دبنجا تنفيذ الاتفاق بين البرهان والسلفاكير لاستئناف تدفق خام نفط جنوب السودان بالاتفاق بين طرفي الحرب القوات المسلحة والدعم السريع. وأكد الدكتور حامد سليمان في مقابلة مع راديو دبنجا أهمية الاتفاق بين الجيش والدعم السريع لضمان أمن وسلامة العاملين من كوادر فنية ومهنيين وعمال، وتوفير المعينات لاستئناف تدفق خام النفط، حيث يمر خط الأنابيب عبر 6 محطات تسيطر على بعضها قوات الدعم السريع. وتوقف تدفق خام جنوب السودان عبر الأراضي السودانية منذ فبراير الماضي، مما أدى إلى خسائر كبيرة لدولة جنوب السودان بجانب خسارة السودان لرسوم عبور النفط. وأضاف في هذا الخصوص:
لا يمكن إعادة تشغيل الخط ما لم يتم اتفاق بين طرفي الحرب الطرفين المتقاتلين لتوفير الآتي: لتوفير واحد ضمان أمن وسلامة العاملين. الخط فيه محطات، في 6 محطات ممتدة عبر هذا الخط، خط الأنابيب.
اشتكى المواطنون بمنطقة الكريمت بولاية الجزيرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار أمراض الملاريا وارتفاع أسعار الأدوية بصورة كبيرة. وقال مواطن من الكريمت بولاية الجزيرة لراديو دبنجا أن أسعار كل المواد الغذائية ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وصل سعر رطل السكر على سبيل المثال 3400 جنيه، مؤكدا أن المواطنين يعانون في الحصول على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها. وأضاف لراديو دبنجا:
السكر أثير رطل ب 3400 رطل السكر، يعني لما تضرب في 110 بديك الشوال بكم. والله إن شاء الله صعب يا زول، كل باقي الحياة ده كلها مرتفعة والله، والله يا اخي انت بس هو عايشين بس الناس هو طبعا هنا ناس قرى ديل يعني ما شاء الله بس هو انه ليش عندهم الشنو ديل بيمشوا امورهم.
وفي غرب دارفور قال ناشطون من محلية بيضة بولاية غرب دارفور ان الاوضاع المعيشية صارت صعبة جدا في ظل غلات الاسعار، وذلك عقب الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة مؤخرا. وأكد ناشط من المنطقة في حديث لراديو دبنجا أن ارتفاع الأسعار صاحبته ندرة في السلع كذلك، وأتابع قائلا أن الطرق لا تزال مغلقة بينما غمرت مياه الأمطار جزءا كبيرا من السوق الرئيسي في المحلية ودمرت بعض المحال التجارية. وأضاف أن الوضع الحالي قد ينزلق إلى مجاعة إذا استمرت الأمور على هذا النحو. وأضاف لراديو دبنجا
والله في بالنسبة للأوضاع المعيشية صعبة جدا الآن، الأسعار يعني وصلت لدرجة فلكية جدا وندرك السلع يعني ارتفاع في الأسعار وندرك السلع. الآن المواطن الآن تلف يعني فاتورة هذه بعض السلع وطرق مكفولة، وكذلك يعني هنالك أثار للسيول والفيضانات. طبعا الطرق مكفولة والمياه غمرت جزء كبير من سوق المحلية ودمر بعض المحال التجارية.
وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن 52% من الأسر النازحة داخليا في السودان بحاجة إلى خدمات إضافية للحماية والأمن. وأشارت المنظمة في بيان أن ولاية وسط دارفور تعتبر الأعلى في احتياجات الحماية بنسبة 100%، تليها جنوب وشمال دارفور بنسبة 97%، ثم شرق دارفور بنسبة 90%، وغرب دارفور بنسبة 83%. وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن 40% من الأسر النازحة داخليا في جميع أنحاء السودان خاصة في دارفور بحاجة إلى خدمات حماية الطفل. وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال عند أعلى مستوياته، حيث يعيش 97% من النازحين في مناطق تعاني من انعدام الغذاء الحاد. توقعت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف تعرض 3.4 مليون طفل سوداني لخطر الإصابة بأمراض وبائية جراء التحديات الناجمة عن النزاع القائم، ويمثل الأطفال 52% من مجموع الفارين من منازلهم، والبالغ عددهم 10.8 مليون سوداني. وتوقع يونيسيف في بيان تعرض 3.1 مليون شخص منهم 500 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر الإصابة بالكوليرا في الفترة بين يوليو وديسمبر هذا العام. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن تسجيل أكثر من 10,000 إصابة بالكوليرا تضمنت 328 حالة وفاة مرتبطة بالوباء منذ بدء تفشي المرض في 12 أغسطس الماضي. قال مواطنون ناشطون من طوكر أن هناك أكثر من مجموعة تعمل المطالبة بمحاسبة المتسببين أن إقراق المدينة بسبب اجتياح فيضان خور بركة لها، لكن كل مجموعة تعمل على حدة. وقال الناشط حسن كنا لراديو دبنجا أن هناك مجموعة كانت أصلا في طوكر وقد رفعوا شكوى لدى والي ولاية البحر الأحمر، وأشار إلى أن هناك مجموعة أخرى تكونت باسم أبناء مزارعي مشروع دلتا طوكر والمتضررين من فيضان خور بركة. وأضاف أن المجموعة الجديدة قدمت مذكرة احتوت على عدة مطالب في محورين، محور صحي وآخر معيشي. ووصف الوضع الإنساني في طوكر بعد مرور قرابة شهر على الفيضانات بأنه سيء جدا. وأضاف لراديو دبنجا
يعني حسن لما نحس يعني مثلا الأمراض ما بالصيغة الكبيرة اللي يعلموا بها، لكن أغلبية الأطفال دي العيانين كبار السن عيانين، وحتى هم حاليا لو دار يدخلوا حاجات لسه لازالت المدينه ماسكه مويه. يعني حتى التيم الصحي الشغال في طوكر يعني بجد والشكر قاعد يعاني معاناه كثير، وفي ادويه جات الحكومه جابت الدواء كم مره، فهم الناس اساسا ما مستغربين، يعني الناس ده حسن موجوده في تلال.
الخبر الاخير في النشره، قالت ولايه الخرطوم ان اجمالي جرح الحرب حتى يوم 18 من سبتمبر 2024 بلغ 31,383 مصابا. وأضاف البيان أن مجمل العمليات الجراحية لجرح الحرب 22,167 عملية كبيرة عبارة عن استخراج عير نارية من أجزاء متفرقة من أجساد المصابين. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا الاستطلاع، والذي نتناول فيه مع المواطنين مشكلة أزمة السيولة أو النقد، والتي عمت مناطق واسعة من البلاد خصوصا في ظل الحرب الدائرة وانعكاساتها على المواطنين. ونبدأ مستمعينا الكرام من أم درمان، ونستمع لمواطن يتحدث حول الأزمة وانعكاساتها عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الآن توجد مشكلة في النقد، توجد مشكلة في النقد. أولا بنك الخرطوم لا يوفر نقد، حتى ولو الإنسان عنده شيك، عنده أي شيء، لا يتوفر النقد حتى في البنك. يتم التحويل عبر بنكك، ويتم التعامل عبر بنكك، كل عمليات الشراء والبيع كلها تتم عبر بنكك. الآن المبالغ الكبيرة دي يعني نهائيا لا يوجد أي نقد لها، ولكن التداول كله موجود عبر البنكر، عبر بنكر. يعني لو الإنسان محتاج لأي مبلغ، يعني يمكن أن ينتظر يومين ثلاثة، وأي محل من المحلات الموجودة في الحي الذي يسكنه الإنسان يدبرون هذه المبالغ نقدية له بعد يومين أو بعد 3 أيام وهكذا، لكن النقد غير متوفر تماما.
ومن إدارية أومتشاك بغرب كردفان أيضا تحدث إلينا مواطن حول أزمة السيولة وانعكاسها على المواطنين.
تشهد هذه الأيام إدارية أومتشاك التابعة لمحلية طرضية بولاية غرب كردفان أزمة كبيرة في السيولة وكذلك الكاش والقيمة النقدية. هذا الأمر دعا أصحاب البنوك والتحويلات إلى زيادة سقف التحويلات في الخصومات البنكية إلى 10% مقارنة بالأيام اللي فاتت اللي كان الخصم فيها 5% إلى 7%، ولكن الآن وصل القسم إلى 10% مع عدم الوفرة. هذه الأمور جعلت المواطنين الذين كانوا يعتمدون على التحويلات من قبل أقاربهم وزواياهم الذين كانوا خارج البلاد يعانون في الحصول على هذه المبالغ. كذلك على مستوى السلع، هذه الأيام السلع شهدت انخفاض كبير جدا وانخفاض ملحوظ، خصوصا سلعتي السكر والدقيق حيث وصل جوال الدقيق زينة 50 كيلو إلى 180 جنيه مقارنة بالأيام السابقة. كذلك شوال الدقيق زينة 25 كيلو إلى 75 و 65 ألف جنيه. هذه الانخفاضات جاءت بسبب عدم توفر الكاش، وكذلك الطرق التي كانت مغلقة بسبب السيول والفيضانات الآن أصبحت متاحة وأصبحت البضائع تصل بصورة جيدة وتنساب بصورة طبيعية. كذلك الوقود والمحروقات شهدت انخفاض كبير جدا حيث وصل جالون البنزين إلى 30 ألف و 35 ألف جنيه مقارنة بالأيام السابقة اللي كان فيها وصل إلى 100 ألف. يعني قبل أسابيع من الآن كان الجالون 100 ألف في دير المتاك، ولكن الآن وصل إلى 35. هذا انخفاض في الأسعار بسبب الطرق اللي كانت مغلقة وسبب الأمطار اللي هطلت مؤخرا بالبلاد. عموما ما زال أزمة الكاش هي المشكلة والهاجس الذي يعاني منه مواطني المنطقة بصورة عامة. كذلك المناطق المجاورة الأخرى كجاد الله ومختمين والزعفة وحميد وقيرة تشهد ذات الأزمة، وهي أزمة القيمة النقدية والكاش.
ومن محلية ياسين بشرق دارفور أيضا تحدث إلينا مواطن حول أزمة النقد أو شح السيولة وانعكاسها على المواطنين.
والله بالنسبة لأسعار التحويل يعني من 20 إلى 25%، والكاش ما متوفر أصلا. يعني أنت اليوم لو عندك قروش دار تفكه كاش ما تلقى كاش نهائي ذات، والسوق فادي ما فيه أي حاجة، حتى السلع والحاجات دي يعني ما بتوفر في السوق، والمتوفر ذاته حاجات غالية غالية جدا والله. كمان بالنسبة للتواصل مع الأسواق المجاورة بقت صعبة شديد بسبب هطول الأمطار وسيول الوديان. كمان الأعمال اليومية ذاته داخل الأسواق بقى ما متوفر، والموسم الزراعي كمان برضو معروف عندنا هنا بالدرد يعني برضو لسه شوية، عشان هو ده سبب الرئيسي البوفر الدعم الغذائي للإنسان هنا وللمواطن كده.
وأيضا في شرق دارفور من الضعين تحدث إلينا مواطن حول أزمة السيولة ومسألة التحويلات البنكية.
نعم، ولاية شرق دارفور بكافة محلياتها التسع وخاصة حاضرة الولاية مدينة الضعين يعني تواجه أزمة كبيرة في السيولة النقدية، ما أثر ذلك في الحركة التجارية وحياة المواطنين المعيشية، حيث وصل السعر البنكك 15 ألف جنيه، الخصوم 15 ألف جنيه في المية، وهذا المبلغ كبير جدا. أيضا تأثر من هذا من غياب السيولة أسعار محصول الفول السوداني، هو محصول نقدي يعني تنتجه الولاية بنسبة كبيرة جدا، هنالك يعني غياب للسيولة وشح للسيولة النقدية بصورة كبيرة مع قلاء في الأسعار بنسبة كبيرة جدا، يعني نسبة لوعورة الطرق في فصل الخريف، وأيضا هنالك قلاء أيضا في أسعار الوقود خاصة البنزين الذي يأتي من دولة جنوب السودان نسبة أيضا لوعورة الطرق، وهي تقع في خط السافنة القنية. بصفة عامة الحياة والحال المواطنين يعني يعيشون ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة جدا. حتى الآن المنظمات لم تقدم يعني أعمالها بالصورة الكبيرة الأعمال الإنسانية والأعمال القاسية بنسبة كبيرة. سمعنا إن هنالك إقاسة وصلت من دولة تشاد، ولكن هذه الإقاسة حتى الآن هي موجودة في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، ولم تصل إلى نيالة أو شرق دارفور نسبة لانقطاع عدد من الكباري آخرها كوبري كجة. شكرا.
ومن نيالة أيضا تحدث إلينا مواطن حول السيولة وأزمة التحويلات البنكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أنا الطاهر علي موسى، نحييكم وين ما كنتم من هنا من داخل مدينة نيالا والمعيشية الصعبة التي تعيشها إنسان الولاية، ولكن هذه الأيام أفضل بقليل من الشهور المضت نسبة لاقتراب موسم الحصاد ودخول المحاصيل، خاصة العيش الماريك للأسواق. أسواق نيالا إخوتي السامعين مليئة بالمحاصيل الجديدة، ولكن للأسف ليس في المتناول لعدم توفر السيولة والكاش بالصورة التي ترضي المواطن. على ما أعتقد مدينة نيالا أكثر المدن التي عاشت ولا زالت تعيش ندرة السيولة، ويبدو أنها بفعل فاعل. حتى المراكز التحويلية عبر بنكك محدودة جدا في المدينة، فقط موجودة عند الذين يمتلكون الكاش، لذلك نسبة قيمة التحويل مقابل بنكك في نيالا بلغت أكثر من 23%، وفي بعض الأحياء أقل بقليل. وأتمنى أن يستقر العيش والاقتصاد اليوم قبل الغد حتى تنعم إنسان الولاية بالعيش الكريم والوفير. وشكرا جميلا راديو دبنجا.
وأخيرا مستمعينا الكرام ومن محلية كوبونغ بولاية جنوب دارفور، نستمع لمواطن يتحدث حول أزمة السيولة بمنطقة كوبونغ.
والله بالنسبة لتحويلات البنك بيخصموا 25%، وطبعا هنا والله بنكك ده يعني ما متوفر، لأنه أغلب الناس هنا بيعتمدوا للأعمال المحلية، والأعمال المحلية هو أنت عارف بسبب الحرب اللي اندلعت العام المرت، يعني الناس فقدت جميع الأعمال التجارية والأعمال الزراعية بالتحديد، يعني هو الحرب هنا دمرت كل شيء في البلد، المواد اللي فيها كلها اتحرقت واتنحبت. فبالنسبة للتحويلات والله يعني ما متوفرة كثيرة، إنه الناس يعني بيجيهم قروش قبل بنكك، ولا كان في موظفين هنا، لكن بس السيولة الموجودة ما فيش والله، ما في نهاية. الناس والله ما آمنا عديل في الوضع هنا في كوبونغ بالتحديد، يعني أنا طبعا ساكن ومخيم في كوبونغ هنا وشغال في السوق، يعني عندي مطعم، لكن الودي والله متدهور، يعني بشفخ والله للناس. طبعا يا اخو المطعم ده محل عام بيجيب المسكين وبتاع، يعني من خلال الوضع العام كده وحركة الزباين اللي بيجوك والناس اللي بيجوك بتقدر تعرف يعني انه حال الناس شنو، يعني فانه كله يعني في مجال عملي كده، انه الحمد لله والله مسهلين للناس المواد زي ما قال طلب الفول عندنا لين بنديم ب 1000 جنيه، فيه عيشتين، العيشة ب200 جنيه، والطلبات الثانية بيكون ب1800 دي الحازل. لكن الودي عام كده والله يعني الإنسان يشفق عليه، يعني صعب صعوبة شديدة يعني ده الحازل. أيوة إن شاء الله نحاول نفيدكم أكتر، رغم إنه واحد يعني بس مليم والله بعمله ما قادر إنه يعمل استدلال المنطقة عام، لأنه عمل المطاعم دي معروفة، يعني الزول بتأصبح كده بتكون في العمل لحد المساء بتقفل، لكن من خلال إنه واحد نظرته للودي كده والله الودي صعب، يعني الودي صعب صعوبة جد يعني. لكن الحمد لله بس نقول ربنا يكون في العون، ونتمنى بس إنه ربنا كده ينقذ الناس بمنظمات إنسانية عشان يقدر يوفر مواد التمويل للناس. يعني الحمد لله هسي في كوبونغ منه فتحوا قسم طوارئ بقى العلاج انه مجان وبصرفوا الأدوية وكده، لكن برضو قدموا حاجة كثيرة للناس والله. هاي قسم الطوارئ الفتحوا جديد ده في مستشفى كوبونغ، وفي قسم بتاع التأمين الصحي كده برضو فتحوا، يعني ده هسي ساعد الناس وخلى انه في حركة في المنطقة شوية كده. لكن لو جات منظمات جابت مواد تموينية بيكون أفضل، يعني يا حبذا لو قدمت الصوت قدمت زي ما قال منشور كده أو أي إفادة للمجتمع الدولي إنه يقدر يساعد ناس كوبونغ بالتحديد إنه يقدر يساعدون بمواد تموينية. ليه؟ لأنه السنة الماضية نفس العامنا نفس الزمن ده هو حصل مشكلة بيننا بين 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 السلامات والبني حلبة، والمنطقة اتدمرت، كل المواد اللي فيها اتحرقت، والخريف العام المدى كان تعبان شديد، يعني ما في محصول. انا شخصيا والله عندي زرع يعني تقريبا زي 2 فدان، دقت منه كلها 27 متر، فده على مستوى انا الشخصي كده، وكل البلد بنفس المستوى يعني، فيلا ما في اي حاجه كده انه مواد متوفره للناس انه يقدروا يعني يستعينوا هو بده. حسي بالتحديد الان والله الودي صعب 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 مره واحد، انقذوا ناس كبهم باي افاده كده، بانه لو في منظمات في حاجه كده يقدر يجوم نصر الدين تاج الدين الحاج.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا الاستطلاع، والذي حاولنا فيه التعرف على انعكاس مسألة أزمة النقد أو السيولة على المواطنين وإشكالات التحويلات البنكية. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا من الضعيم، من شرق دارفور، ومن نيالا، من أم درمان، ومحلية ياسين بشرق دارفور، وإدارية أمتشاك بغرب كردفان، ومحلية كبونغ بولاية جنوب دارفور. وبشكركم أنتم كمان، وحتى نلتقي في استطلاع آخر لكم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول مسألة أزمة السيولة النقدية في البلاد مع الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير المصرفي. أهلا ومرحبك أستاذ حافظ إسماعيل في راديو دبنجا. هناك قضية وقضية بتأرق كل السودانيين اللي هي مسألة أزمة السيولة في مناطق كثيرة من السودان. اختفى النقد تماما، حتى بعض الناس رجعوا لمسألة المقايضة. شنو الأسباب بتؤدي لأزمة السيولة؟
شكرا أستاذ صادق وشكرا لراديو دبنجا. هي أزمة السيولة هي ما منفصلة من الأزمة اللي بيعيشها الشعب السوداني. أول حاجة متمثلة في قياب الدولة تماما، قياب مؤسسة الدولة، والقطاع المصرفي تقريبا اختفى. يعني بقت البنوك بتفتح في بعض المناطق لساعات محددة، وأغلب البنوك موجودة تقريبا في بورسودان، باقي المناطق فيها قياب كامل للعمل المصرفي الحقيقي. وبالتالي المصارف عادة في النظام الاقتصادي السليم، يعني مثلا في النظام الاقتصادي في بريطانيا هنا التداول بالكاش بيساوي أقل من 1 في 1000 من الحركة التجارية أو الاقتصادية، يعني أغلب عبر الوسائل الثانية، عبر التحاويل بالتلفون، عبر التحاويل الكبيرة بالمقاصة بتاعت البنوك وكده يعني. فبالتالي التعامل بالكاش مربوط بالتخلف بتاع المجتمعات. فلما يكون في قياب بتاع ما في أصلا نظام جهاز مصرفي والتعامل كله كاش، وفي صراع بين مناطق مسيطرة على الحكومة ومناطق مسيطرة على الدعم السريع، وما في أي خدمات متوفرة، وبالتالي الناس بحاولوا يحتفظوا بما عندهم من كاش لأنه ما في بنوك عشان تصرف وما في كده. وبعد ذاك المسألة بتاعت التعامل بالتطبيقات بتاعت التلفونات، ما أي دول عنده تطبيق. المسألة الثانية ما في إنترنت، الإنترنت حس إلا استرلينك عشان تمشي تلقاه في بعض المناطق، في بعض المناطق في دار في ظلمة تماما من ناحية بتاعت الإنترنت. فدي كل عوامل أدت إلى أن تكون الوسيلة الوحيدة هي الكاش، والكاش ذاته محتكر، والكاش ذاته مضروب عليه كمية بتاعت مشاكل من ضمنها المسألة الأمنية، لأنه أنت أشياء الكاش ممكن يشيلوا منك. فدي كل أسباب أدت إلى شح الكاش في ظل قياب بدائل تانية. عشان كده الناس بيلجوا لوسائل يعني زي المقايضة، وسائل قديمة، وسائل تقليدية وكده لمجتمعات بدائية. فده واحد من السبب. فالتخلف وعادات التعامل بالقاب مصر على تخلف المجتمع، بالإضافة إلى أنه الحرب وإفرازات الحرب هي اللي أدت للمسألة دي في قياب البنوك وقياب وسائل التعامل الثانية أو تبادل المنافع والخدمات الثانية بين الناس. فبالتالي بتحصل أزمة بتأسيلة.
على حسب كلامك ممكن نقول إنه النظام المصرفي في السودان تأثر بالحرب وفي طريقه إلى الانهيار؟
هو انهار تماما، مش في طريقه. النظام المصرفي في السودان منهار لأنه أسى البنوك، يعني 80% من الأنشطة المصرفية ما شغالة، وأهم أنشطة شنو؟ الاعتمادات، المقاصة، ودي بتشكل أكثر من 90% من عمل البنك بالمناسبة، ومش البيرسونال كاستمر، العملاء الشخصي، لأنه دي عملياتهم كبيرة وبتشكل حتى البنوك تقريبا. بعدين البنوك خسرت، البنوك دي يعني في بنوك خسرت أكثر من 80% من حجم احتياطية ورأس مالها، لأنه المخازن اللي كان فيها بضائع كلها ممولة من البنوك ومرهونة، المخازن دي كلها اتشالت وما في تأمين بغطيها. فبالتالي البنوك حتى من ناحية بتاعت أصول، من ناحية بتاعت كفاية رأس المال، ومن ناحية بتاعت سيولة، البنوك دي منهارة بالمعايير بتاعت بازل. بنوكنا دي متهارة تماما، يعني هي ذاتها ما مفروض تكون شغالة أصلا، فبالتالي مش متأثرة، هي انهارت تماما. يعني
سمع أستاذ، في مناطق كثيرة زي ولاية غرب دارفور، ولاية وسط دارفور، ولاية جنوب دارفور، الجزيرة، يوجد ناس عندهم علاقة ببنكك. المناطق دي ما فيها بنوك عشان تمشي تستلم فيها كاش، البنوك نوهبت وبقت مقفولة، الحل شنو؟
والله شوف، الحل تجيف الحرب، يعني ده الحل الأساسي. يعني في ظل استمرار الحرب زي ما بتدهور كل أوجه الحياة الثانية، التعاملات النقدية هي جزء من أوجه الحياة أساسية فيها. وبالتالي الحل إذا كان في حل حرب، لكن في ظل استمرار الحرب بتصعب جدا أن يكون في بدائل للتعامل بتاع البنوك، في بدائل للتعامل بتاع النقل، لأنه المخاطر الأمنية ما بتقدر تنتهي منها، ما بتقدر تحافظ على الأمن في ظل وجود كناية كويس. فدي كلها فدي كلها عندها تأثيرات بالغة جدا. فبالتالي الحرب هي الأساس. إذا الحرب دي ما توقفت الحياة هتنشل دايما منشل هسا. يعني هسا مش المشكلة في أنه أنت عندك قريب في بنكك مقالة تصوير. في ناس لهم أكتر من سنة ونص ما صرفوا ما أخذوا ولا مليم يعني. ولا مليم مرتبات يعني. في ناس يقول لك قريبة سنتين من قبل ما تتعب ما صرفوا مرتباتهم. وبالتالي أوجه الحياة زي ما متأثر بالحرب، العملية بتاعت البنوك والتعامل الاقتصادي والاقتصاد الواقف ده كله متأثر. وبالتالي الحل أساسا ما في حل غير أنه تقف الحرب. ما وقفت الحرب هنمشي في تدهور وهنمشي في تلاشي دائم لمعالجة الوضع الأزمة الإنتاجية الناتجة أو الحاجة لعدم وجود دخل عند الناس. والمسألة الثانية عدم قدرتهم على التصرف في أموالهم اللي هي كان المسألة بتاعت المسارات الإنسانية تتفتح عشان الناس يلقوا بعض السلع المحتاجين لا عبر المساعدات اللي بتجي من جهات كثير. ده كان المفروض يتم يعني.
راجت في فترة من الفترات في مناطق في دارفور حساباتهم البنك جمدها أو يلقوا أنه تم سحب قروش كثيرة جدا من حساباتهم وبتجيهم رسالة من البنك أنه راجع النيابة. تعليقك شنو على المسألة؟
أول حاجة ما مفروض يتم سحب من حساب دول إلا بأمر قضائي. النيابة ذاتها ما عندها الحق ده. النيابة ممكن تصدر أمر بحجز، لكن عشان تصادر مفروض دي تكون بأمر محكمة بحجز تجميد. لكن مسألة أنه أنت تخصم من حسابي دي مسألة مخالفة. أول حاجة مخالفة لواحد من أهم الأعراف المصرفية والقواعد المعصرية، العلاقة بين البنك والعميل أو البنك وزبون بانك أن كاستمر ريليشن. دي مخالفة له بدون أي تعليمات مني أنت ما مفروض تخصم مني. في حتى المعلومات عشان أنت تدي معلومات في استثناءات بسيطة جدا لحاجة عندها علاقة بالأمن القومي، لحاجة عندها علاقة بالضرائب، لحاجة كده لو أنت كنت متحرك من الضرائب ولا كده. وجاءت هم ما بيخصموا من حسابك لأنه ديل بودوك المحكمة ويصدر أمر قضائي لأن حسابك ده أول حاجة المجمد ده يتخصم من القروش المعددة للناس المعينين ده يوزع أي واحد من الأصول. لكن مثلا أنه دول يجي يشيل من حسابك ويقول لك النيابة لا ما عنده حق ده ده. وده ذاته ده لو اتعمل ذاته ده بيبقى مخالف للعمل المصرفي. وبمناسبة شوف النظام المصرفي ده عنده ترتيبات وأسس مصرفية عالمية. إذا السودان خالفها تبقى بنوك السودان ما فضل بيتعامل معه. وزي ما حاصل هسا أنه أغلب بنوك السودان معزولة تماما من الشبكة بتاعت التعامل المصرفي العالمي. يعني عشان كده المنفذ الوحيد مثلا للبنوك في العمليات التجارية والبنوك الموجودة في الأمارات دي. ده واحدة من الأسباب رغم أنه الناس الشتائم المهولة للأمارات ما قادر يقطعوا علاقاته، ما قادر لأنه هي المنفذ الوحيد لهم عن طريق بنك النيلين أو عن طريق بنك الخرطوم الموجودين في الأمارات. لكن باقي البنوك السودانية من الصعب جدا يتم التعامل مع. واحد من الأسباب دي أو الحاجة المسألة بتاعت كفاءة رأس المال، مسألة بتاعت السيولة، مسألة بتاعت الريجوليشن، مسألة بتاعت محاربة غسيل الأموال وكل الحاجة دي. البنوك السودانية ما مستوفي على الشروط دي. فبالتالي من الصعب جدا أن ده المصرف حينهار وحنرجع تاني للمقايضة أو للنظم الأولي.
يعني على ضوء كلامك ده مناطق شاسعة في السودان ما فيش سيولة. التحويلات اللي بتجيك عشان تحويل السلع تمشي للتاجر يقول لك يا أخي بعمولة. هل ده نشاط تجاري جديد هيستمر فترة طويلة مسألة الكوميشن ده؟
واحد من الأنشطة الطفيلية. الأنشطة الطفيلية بخلقها عدم التوازن والاختلال في النظام السياسي والنظام الأمني والنظام الاقتصادي في البلد. وفي بعض المناطق إذا أنت عندك تحويل في بنكك أو في أي من تطبيقات البنوك بيشيلوا منك 30% من القيمة. لو حولت 100,000 بيشيلوا منك 30,000 يدوك 70,000 وحصلت لنا لأنه أصلا ما في سيولة. وبعدينك ما كل الناس عندهم بنكك عشان يتعاملوا. أنت ممكن يتم تعامل تجاري ببنكك. في بعض الناس عندهم تجار بتحول للتاجر في بنكك بديم السلع من هناك، لكن السعر ذاته سعر بنكك بيختلف من سعر الخش. ودي ذاته وهو بنكك ذاته كش لكن بتختلف من سعر الخش. أنا أقول لك ده الاختلال الكبير اللي اتوجد. ودي كل عوامل نتيجة للحرب في النهاية. يعني احنا السبب الأساسي الأندرلاين كوز ذي البلاوي اللي احنا قاعدين دي الحرب. والمشكلة أنه المسؤولين ما بيتكلموا عن أنه المسألة دي بيفتكروا أنه دي كلها أقدار جاتنا من السماء. صح أقدار جاتنا من السماء لكن هي صناعة إنسان. دي الحرب هي دي المشكلة الأساسية. فهي خلقت كل عدم الاختلال، عدم الاختلال في مسألة الإنتاج، عدم الاختلال في وفرة السلع، عدم الاختلال في عدم قدرة الحرف، في عدم قدرة تسويق المحاصيل، في عدم قدرة التجارة، في عدم قدرة المنافسة الشريفة، في عدم وجود الكاش، دي كلها نتائج دي نتيجة الحرب. فالحرب دي يجب أن تتوقف، ده سؤال الأساسي.
سمع أستاذ، هل الظروف دي كلها هتدفع بعض المناطق الطرفية لأنها تقوم تتعامل بعملات دول الجوار، مثلا تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أثيوبيا بهناك؟
حاصل في بعض المناطق، في بعض التعاملات في المناطق بتاع جبال النوبة وكده بجنيه بتاع جنوب السودان، في بعض الحيوة ده اللي هيحصل يعني. لأنه أصلا نشوف العملة السودانية بتصبح غير مبرئة للذمة، وده واحد من أهم مواصفات العملة. فلما تصبح غير مبرئة للذمة وغير معروف، فبالتالي خلاص ثاني ما فضل بيتعامل بها، فتصبح عبارة عن ورقة ما عندها أي قيمة، يعني ما بتبقى ليجل تندر، يعني بتبقى ورقة يعني. فبالتالي يعني هي ما مبرئة للذمة، وبالتالي ما فضل بيتعامل معها.
وفقا لحديثك ده، أنا الآن عندي رصيد في بنك الخرطوم، عندي 3 مليار، بيقدر أصل النت وبشوف حسابي في نفس الوقت، لا قادر ألقى بنك أصرفه أستلم كاش، ولا قادر أمشي لتاجر عشان أشتري منه أحول الرصيد وأستلم بضاعة. بمعنى تاني 3 مليار بتعتيدي خلاص أصبحت يعني لا قيمة لها في ذل هذا الظرف.
وشوف وده الحاصل، هي بتصبح حتى مرات لما حتى يمكن يكون عندك قدرة أنك تتعامل بها، هي بتبقى قيمتها الحقيقية على مدى ساعة، لأنه القيمة بتاعت الجنيه السوداني متساقطة مدى ساعة، لأنه الحكومة قاعدة تعمل شنو؟ الحكومة قاعدة عشان تصرف مرتبات للجيش والناس اللي بتحاربوا معادي، بتمشي مالطة وبتطبع في قروش، فبدون أي أرصدة، بدون حركة اقتصادية، بدون نمو اقتصادي، بدون أي وتجي توزع في القروش دي، وده بيحصل شنو؟ بتطبع بهنا، كل ما بتطبع قيمة الجنيه بتاعتك واقعة وانت ماشي. يعني جنيه يعني 300، يعني انا كان عندي 500 الف في حسابي قبل ما تقوم الحرب، 500 الف دي كانت بتساوي لي قريب $1,000، هسه ال 500 الف بتاعتي دي بتساوي لي $150 او $200، يعني بالكثير. وبالتالي القيمه الحقيقيه انتهت، القدره الشرائيه بتاعتها انخفضت او انعدمت في بعض الكثير من. وبالتالي انت قروشك دي في كل الاحوال اذا سحبت منها هي قيمتها متلاشيه، اذا قعدت في الحساب هي قيمتها متشاسه، هي قيمه 3 مليار اللي قاعده عندك من قبل 15/4، قطعا هي ما هي، هي طبعا مختلفه يعني، هي رغما لكن قيمة هي ما هي نفس المبلغ. وبالتالي أنت في كل الحالات أنت خسران يعني، في الحالات كلها تضيع
يعني. يعني وصلنا لمرحلة زي ما ذكرت إنه العملة السودانية بقت ما مبررة للذمة، يعني
ماشيين في الاتجاه بتاعنا تصبح غير مبررة للذمة. أيوة ماشيين في الاتجاه يعني، إذا استمرت الحرب واستمرت الحكومة فأنها هي مصرة أنه تستمر في الحرب، مصرة أنها تطبع قروش عشان تمشي حاجاتها، بتبقى القروش بتطبع دي، بعد شوية بتطبع ورق، والقروش دي بعد شوية شوف البنك نوت اللي بتطبعوا به القروش ده غالي جدا، بعد شوية يمكن القيمة بتاعت الورق الطبعوا بها دي تبقى أكتر من قيمة القروش المكتوبة فيها.
أستاذ حافظ، يعني ونحن في الخواتيم يعني، بعد الكلام الكثير اللي قلته له، هل من أي أمل ممكن ترسله للنازل؟
والله يا أخي الأمل موجود، إحنا الأمل لا ينقطع مننا، يعني يا ناس مؤمنين بأنه لكل معضلة حل، والحل الأساسي، الحل الأساسي، كل الحلول الثانية دي كلها حلول بتاع تنبيض جراح أكثر من أنها هي حلول تعالج الجرح الأساسي، المعالجة في الجرح الأساسي دي، أنه دي كل الأسباب دي تؤدي لأنه الناس اللي بتحاربوا ديل وقفوا لحد هنا، كفاية معاناة وكفاية عذاب للناس، لأنه في كل مناحي الحياة مش بس بالتحويل، في كل مناحي الحياة. وبالتالي الأمل فيه موجود وممكن، نتمنى أنه الناس المعنيين بالأمر يكونوا وصلوا للقناعة دي أنه الحل، لأنه أنت توقف دي عشان توقف معاه معاناة الناس وأمراضهم، ده الحل وده الأمل الكبير الموجود، وأمل الأمل لا ينقطع.
حافظ إسماعيل الخبير المصرفي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا لك كثير.
الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يسارين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها. كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو من الحاجة اللي نحن بناكلها. كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلاً الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول أو تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الجنة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيب وما غسلت يدك وجيب ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. ده واحد كون عارف يكون أكبر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي الجروش. وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رجعت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول بروز مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز البروز فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المتعب ده ويمشي لزول النصيح. دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم إنه يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن تتملي مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن تتلوث أثناء الطريق برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن تتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس تلوث خاصة الجراثيم. الزول أكل ممكن هو اللي يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحياة الضرورية برضه بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.